بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الزهري وغيره من التابعين، قالوا: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله ابن ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية ورجال أو في رجال ممن قتل أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة أحد، وكان آخر ما وصلنا إليه أن الفريقين أو الجيشين اصطفا أمام بعضهما البعض ولم يبق إلا نشوب القتال، فتقدم قائد لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري وطلب المبارزة، فلم يجرؤ أحد من المسلمين أن يتقدم لما يعرفون من بطشه وجبروته، فاستفزهم بكلام ذكرناه في الأسبوع الماضي، حتى تقدم إليه علي رضي الله عنه فأثبته بضربة قطع بها رجله ولكن لم يجهز عليه. بعد ذلك مات هذا طلحة، مات، قيل هناك من الصحابة من كمل عليه أجهز عليه. ماذا جرى بعد ذلك، بعد مقتل طلحة بن أبي طلحة العبدري؟ نتابع ما جرى من أحداث في الروايات. يقول: اشتد القتال بعد ذلك بين الفريقين، وكان ثقل المعركة يدور حول حامل اللواء المشركين. إذن إخوة الإسلام، بدي اشرح دغري حتى ما اسرد الحديث ثم ارجع للشرح. بعد مقتل طلحة ابن ابي طلحة ما تقدم احد للمبارزة، لا من المسلمين ولا من المشركين، التحم الفريقان بالقتال، وكان أشد المعركة تدور حول حامل لواء المشركين. المسلمون يدركون أنه إذا سقط لواء المشركين انهارت معنويات الجيش، فركزوا حملتهم على حامل اللواء، وكان ثقل المعركة يدور حول حامل لواء المشركين. ثم يقول: وتعاقب بنو عبد الدار على حمل اللواء بعد مقتل قائدهم طلحة ابن أبي طلحة العبدري. بعد ما قتل طلحة بالمبارزة وسقط اللواء والتحم الجيشان، إجا بنو عبد الدار يتعاقبون الواحد وراء الآخر على حمل اللواء. كلما سقط رجل منهم قتل، وسقط معه اللواء يأتي آخر يرفعه. لم يعرفوا سقوط اللواء انتهت المعركة. فمن تقدم بعد طلحة؟ قالوا في الرواية وتقدم عثمان أخوه عثمان ابن أبي طلحة، فحمل عليه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه ضربة على عاتقه فبترت يده وكتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته. إذن أول من حمل اللواء بعد طلحة أخوه عثمان ابن أبي طلحة، فتقدم حمل اللواء، فحمزة رضي الله عنه انصلت على اللواء فشاف عثمان فضربه ضربة بالكتف فقص إيده وأيضا الكتف حتى ظهرت الرئة، ظهرت رئته طبعا ومات. فسقط اللواء فحمله أخوه أبو سعد ابن أبي طلحة فرماه سعد ابن أبي وقاص بسهم في حنجرته فأدلع لسانه ومات لتوه. إجا أخوهم أبو سعد الرجل الثالث من بني أبي طلحة فحمل اللواء فسعد بن أبي وقاص رماه بنبل هنا في حنجرته فاندلق لسانه. وتعاقب ستة من بيت واحد على حمل اللواء فأبيدوا. دلوا ست إخوة من بيت واحد، كل ما يسقط بيت يقوم الثاني حتى مات الستة، قتل الستة. فمن حمل اللواء بعد مقتل الستة؟ فجاء أبناء عمه من بني عبد الدار حملوا اللواء حتى تعاقب عشرة، يعني ستة وأربعة عشرة على حمل اللواء فأبيدوا عن آخرهم فسقط اللواء ولم يبق من يحمله. إذن عشرة رجال، ستة من بيت واحد وأربعة من أقاربهم، تعاقبوا على رفع اللواء، كل ما يسقط يجي بالي حمله، حتى آخر شيء سقط اللواء ما بقى في أحد يجرؤ أن يتقدم لحمله. واشتد القتل في المشركين، صار في قتل فيهم كثير، وكل ما يحمل اللواء رجل يقتل ما حدا له علبة يحمل اللواء. ماذا جرى؟ فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صواب فحمل اللواء. بنو عبد الدار كان عندهن عبد حبشي شيرينه وكان داخل في المعركة معهم، بس هذا العبد بيدخل مش من باب القتال، من باب الخدمة، انه بده مي بيجيب له مي، بده شغلة بيجيب له اياها، بده خدمة بيخدمه للسيد سيده. ولكن لما شاف اسيده وقد قتلوا هذا العبد تحمس واجا حمل اللواء. يقول الراوي فأبدى من الشجاعة ما فاق أسياده. هذا العبد ثبت قد ما ثبت العشرة اللي قبله. قال فأبدى من الشجاعة ما فاق أسياده الذين قتلوا قبلهم. ثم في الرواية، في بعض الروايات يقول أنه قاتل قتال العشرة هذا العبد، ثم يقولون قاتل قتالا شديدا حتى قطعت يداه فلم يسمح للواء أن يسقط فبرك على اللواء بصدره وعنقه. إن هذا العبد بعد ما قطعت يداه ما خلى اللواء العلم يسقط، فبرك عليه بصدره وعنقه لئلا يسقط اللواء حتى قتل. وهو يقول إن هو الآن يقتل وهو يقول اللهم هل أعذرت، بده يقول هل أعذرت بالذال، لكن ما كان فصيح، كان عنده لثغ بلسانه، قال اللهم هل أعذرت ومات وقتل. ولم يبقى بعد صواب أحد من المشركين يحمل اللواء، لا عبد ولا سيد. هنا عيرهم بعد ذلك حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، عير بني عبد الدار بما جرى معهم بعجزهم عن حمل اللواء وتركه لعبد من عبيدهم يحمله وما بقى فيهم رجل يحمل اللواء. فقال لهم في شعره قال فخرتم باللواء، كنتوا عم تفنصوا عنا أنا حملت اللواء، فخرتم باللواء وشر فخر لواء رد إلى صوابه. جعلتم فخركم فيه لعبد وألأم من يطع عفر التراب. عيرهم حسان رضي الله عنه بأنه ما بقى في رجل حر منهم يستطيع حمل العلم حتى اضطروا إلى عبد من عبيدهم، ثم سقط العلم ولم يجد من يرفعه. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام لنأخذ شيئا من الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن هذا الغلام الحبشي صواب، هذا رجل ضحى بنفسه، ضحى بدنياه وآخرته من أجل أسياده، ضحى بدنياه لما تقدم للموت، يعني عارف اللي بيحمل اللي بيقدر يموت، فلم يهب، تقدم ومات من أجل معلمينه، حتى بنو عبد الدار يقولوا ما شاء الله عن هذا العبد داش كان وفي، وهو يموت يقول يا رب هل أنا أعذرت، يعني هل أنا كنت وفيا معهم، يعني رغم أنه ضحى بحياته يقول هل أنا كنت وافي معهم، وفي معهم. ضحى بدنياه وضحى بآخرته، هذا لما يبعث يوم القيامة ويدرك أنه من أهل النار هنا يتحسر، يدرك أنه ما بس أضع دنياه وأضع آخرته كرمال أسياده من أجل أسياده ومعلمين. فهذا مثل ضرب لنا لمن باع دنياه وآخرته من أجل دنيا الآخرين. وهذا إخوة الإسلام ينطبق في حياتنا على من؟ نطبق السيرة على الواقع حتى ما نظن أن هذه الأحداث مرت وانتهت ولا عبرة فيها نستفيدها. هذا المثل ينطبق على كل إنسان ولو كان مسلما يتعصب بالباطل لزعيم أو نائب أو وزير أو مسؤول أمني ومستعد أن يضحي بنفسه من أجل أن يرضيه، مستعد يموت من أجله من أجل أن يرضيه، فهذا يبيع دنياه ويبيع آخرته من أجل دنيا الآخرين حتى ذلك يرفع رتبة على ظهره أو ذلك يصير وزير على حسابه. هؤلاء أشد الناس حسارة في الآخرة وأشد الناس تحسرا، لأن لا دنيا ولا أخرى، لا دنيا ولا آخرة. يقول الله تعالى في القرآن يذكر حسرة هؤلاء شو بيصير معهم في النار يوم القيامة، يقول تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. شوف حسرتهم في الآخرة، بيشوف أسياده اللي مات كرمالهم ضيع دنياه وآخرته من أجلهم، بيصير بيقول يا رب لعنهم لعنا كبيرا. فالإنسان المسلم يبصر أين يضع قدمه وعمن يقاتل ومن أجل من يضحي. فهذا القرآن جاء التذكرة للناس حتى لا يغفلوا. هذا المثل الأول إخوة الإسلام استفدناه من صواب الحبشي. أما أسياده بنو عبد الدار طلحة وعثمان وأبو سعد، طيب هذا بما ينطبق عليهم؟ هؤلاء ضحوا لأجل ماذا؟ هؤلاء ضحوا بس من شان يقول الناس عنهم ما شاء الله شو شجعهم، ما شاء الله عنهم شو أبضايات. ضحوا بدنياهم وآخرتهم بس من أجل الفخر، الناس تحكي عنهم ما شاء الله بيت أبو طلحة شو أبضايات. ما تراجعوا، 10 قتلوا. أبو سفيان تذكرنا يمكن في الأسبوع الماضي ذكرنا أنه كيف نفخون، كيف نفخ فيهم أنه يا بني عبد الدار اوعى اللواء، اوعى تتركوا اللواء. هو كان وبيقول لهم إذا بتتركوا اللواء خلص، إذا ما كنتم قادرين تحملوه تركوه نحن بنحملوه. ما كان عنده أحد يحمله، بس بده ينفخن، وهذا اللي أراده. فانتفخوا. فلما قال له أبو سفيان إذا ما بدكم تركوا اللواء، صاروا يسبوه، نحن نترك اللواء، هذا الفخر إلنا، هذا الشرف إلنا. فنفخهم، فشوف شو صار فيهم، قتلوا إلى النار وبئس المصير. هؤلاء أضاعوا دنياهم وأخراهم بس من أجل التفاخر بين الناس، من أجل أن يبقى ذكرهم. طيب هذا على من ينطبق يا إخوة الإسلام في حياتنا؟ قبل ما نحكي عن حياتنا، هذا موجود في المسلمين، هذا موجود في المسلمين. يعني ما بدي أبعد كثيرا، في غزوة أحد، في نفس المكان، في نفس الموقع، في رجل اسمه قزمان الظفري. قزمان كان يقاتل المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما بس يقاتل المشركين، كان أحد الذين قتلوا أحد حملة اللواء. قزمان كان واحد من بني عبد الدار حملوا اللواء، فجاء قزمان فقتله، هو مصف المسلمين. قزمان الظفري قاتل قتالا شديدا. بعد ذلك أستبق الأحداث قليلا، لما رجعت الدائرة على المسلمين وفر المسلمون من حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا العدد القليل، قزمان ثبت وتوجه إلى المشركين. ما بس الناس فر وهو بتقدم، حتى أثخن فيهم القتل، حتى أثخن في المشركين القتل. فبعد ذلك أصيب بجراحات كثيرة، لوحده انغماسي نزل قتل بالمشركين حتى أسخنوا بالجراح، فسقط على الأرض ولم يموت بعد. فمر به أحد الصحابة اسمه قتادة ابن النعمان، شافوا رجل انغماسي انغمس في المشركين وقتل فيهم كثيرا ولم يهرب ويفر مع من فر من الصحابة، ووقع الآن ينتظر الموت. فماذا يقول له قتادة؟ يقول: يا قزمان، هنيئا لك بالشهادة، نيالك الشهادة، إسه شوي بتشوف الجنة، بتشوف نعيمها. فماذا يقول قزمان؟ قال: والله ما قاتلت على دين، إنما قاتلت على أحساب قومي. يقول له: يا قتادة، ما تظن أنا قاتلت من أجل الله ورسوله، أنا بس قاتلت حتى قومي الأوس وكامل الأوس، حتى ما يتبهدلوا، حتى ما يتبهدلوا، يقولوا الناس إنه الأوس أكلوا قتلي من قريش. أنا ما دفعت عن دين الله، ولا همي الله ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، همي بس ما يتبهدل جماعتي. قال: يا قتادة، والله ما قاتلت على دين، إنما قاتلت على أحساب قومي. ثم بعد ذلك أقلقته، في الرواية أقلقته الجراح، ما عاد يتحمل ألم الجراح، فنحر نفسه، اتكأ على رمحه حتى مات، يعني قتل نفسه. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: إن الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل قزمان في ظاهر أمره عمل بعمل أهل الجنة، تقدم وقاتل في سبيل مع الصحابة الكرام، ظاهره مجاهد في سبيل الله، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنه من أهل النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المسلمين أن يفتشوا في نواياهم، خاصة في القتال، يعني في حياة وموت. فلما سئل في حديث رواه البخاري رحمه الله في الصحيح، سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل للذكر، أي حتى يذكر بين الناس بشجاعته، ورجل يقاتل حمية، أي غضبا لقومه وعصبي لهم، والرجل يقاتل شجاعة، أي ليبرز شجاعته، قالوا: أيهم في سبيل الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لرفع راية الإسلام هذا في سبيل الله، غير مال وعلاقة. لذلك اليوم يا أخوة الإسلام إذا نظرنا للواقع الذي نعيش فيه نرى كثيرا من الشباب المسلم المجاهد يقاتل بنية مزدوجة، منهم من يقاتل في سبيل الله وفي سبيل أمر دنيوي، في سبيل أمر دنيوي بس من عارف لا يشعر، فيفاجأ يوم القيامة بأن الله يحبط جهاده، يحبط جهاده. الناس ما بتبحث عن نيته، ما بيقعد بينه وبين نفسه يقول أنا شو بدي الآن، عم قاتل لمن، من أجل من، هل نيتي لله أم لغيره؟ هذه النية يجب أن نفتش فيها سواء في الجهاد أم في غيره، بس في الجهاد أشد تفتيشا، لأنه في موت وحياة، في موت وحياة. اليوم لما ترى المسلمين خاصة فصائل الجهاد قال له يا أخي اجتمعوا توحدوا مع بعضكم البعض، هذا مما أمر الله به، هذا فيه إعلاء كلمة الله، هذا فيه إرضاء الله والرسول عليه الصلاة والسلام. بعض يرفض، لماذا؟ لك بينه وبين نفسه بحسبه، هو بيبرر بشيء بيقول لا في عندكم مواقف منا فيها ولاء وبراء وكذا، شو بدنا بالحكي الظاهر، بس بينه وبين نفسه بيكون حاسب شيء تاني، شو بيحسب؟ لك يا عمي إذا أنا انضميت وهديك أكيد لا حيكون الأمير لأنه أسبق مني بالجهاد والعلم وإيش وإيش، فأنا بروح دوري ما بقى بيصير لي كلمة. أنا عندي الآن مجموعة بمئتان واحد وبيأخذ مخصصات عليهم وبأمر فيهم، كل هذا بده يروح. هو يحب الإسلام، يحب نصرة الدين، بس هذه النية موجودة، بده كمان يكون له دور وكلمة ومخصص مالي، هذه من أمور الدنيا. ماذا يقول الإسلام في هذا؟ في حديث رواه أبو داود حسن شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يريد الجهاد في سبيل الله، عدنيته الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله، ويبتغي عرضا من عرض الحياة الدنيا، بس أيضا بنيته إلى جانب إعلاء كلمة الله يكون قالوا شيء، إما كلمته تنسمع، إما ينذكر بالإعلام، إما يكون له مخصص مالي، إما يكون له شفاعة على الأمير يفرضها فرضا. رجل قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الحياة الدنيا، فما له؟ شو قالوا عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، لا أجر له، لا أجر له. فهذا الرجل رجع عند الصحابة، يبدو كانوا بعيدين شوي، وطلبوا منه يسأل النبي هذا السؤال، فلما رجع إليهم قالوا يا فلان عد لي المسألة، عد لي سؤالك، اسأل النبي من جديد عليه السلام، فلعلك لم تفهمه. وفي رواية أبي داود اللي حسن الألباني قال فأعظم ذلك الناس، الناس استعظموا هذا الجواب، إنه شو لا أجر له، لا أجر له، كل جهاد باطل، ما له أجر على هذا الجهاد كله باطل. فقالوا عيد السؤال، من يمكن ما فهمت الجواب، فرجع أعاد السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام ثانية وثالثة، والنبي يقول لا أجر له. وفي حديث آخر رواه النسائي وحسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت رجلا، أرأيت رجلا يجاهد يريد الأجر والذكر، يعني عنده نيتين، نية الأجر عند الله الجنة، والأمر الثاني ذكر الناس تسمع به يذكر بين الناس بشجاعته. فقال صلى الله عليه وسلم قال لا شيء له، ما له شيء عند الله، لا جنة ولا شيء. ثم قال له عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. طيب الآن إذا هيك الحسابات، خلينا نرجع حساباتنا يا أخوي، ما بس المجاهدين رجعوا، حتى كل الناس تراجع حساباتها في أعمالها، في وقفاتها، في تصريحاتها، في كل شيء. ماذا كنا نبغي؟ بس وجه الله ولا وجه الله وكذا، وجه الله وكذا؟ كل هذا يوم القيامة الله يرده، لا يقبله. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا بس لوجهه، ما في شريك معه. لذلك يا أخي الإسلام، هذا من أسباب تراجع المسلمين، من أسباب تخلفنا وتراجعنا وتسلط الأعداء علينا هذه النوايا السيئة المزدوجة للإنسان. ما بس هدفه رفع الدين، رفع الدين وشخصيته، رفع الدين ومصلحته، مصلحة الإسلام ومصلحته الشخصية. هذا وهذا خير الإسلام بالنسبة للي ما همه إلا رفع إلا مصلحته الشخصية، ما نسألان عن الدين، وهم أيضا كثير في المسلمين. لذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان قائد الجيوش الإسلامية في العراق في الشام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما مات أبو بكر وتولى الخلافة عمر، أول شيء فعله عمر في خلافته عزل خالد بن الوليد. كان عنده هدف عمر رضي الله عنه، لأن الناس صارت تعتقد أن النصر مع خالد، صار الناس في المدينة العمر يستنفرهم للجهاد في سبيل أمي، عم يجاهدوا المجاهدين بحاجة إلى مجاهدين إلى رجال، يقولوا مين بالمعركة؟ خالد. خلاص ما دام خالد موجود النصر مضمون. فخاف عمر على نية الناس وعلى اعتقاد الناس، يعتقدوا النصر من خالد ليس من الله، فعزل خالد. قائد الجيوش الإسلامية اللي حقق انتصارات حقيقية مش حكي، وعزلوا عمر بكلمة، بعثوا رسالة قالوا الأمير أبو عبيدة الجراح تعود. في بعض الناس اجوا لعند خالد الوليد يغرونه بعمر، لك يا خالد هيك عمل فيك بعد كل هالجهاد والتضحية، وفتحت العراق وفتحت الشام وصرت الكل بيحبك، الجنود كلهم بيحبوك، المسلمين بيحبوك، هلا اجى عمر ليشيلك، ترضى بهذا الشيء؟ عمل انقلاب على عمر. فماذا قال؟ قال والله إني لا أقاتل من أجل عمر، إنما أقاتل من أجل ربي عمر. قال له أنا كنت جندي ولا قائد، ما أنا ممشى عمر عن قاتل، أقاتل من أجل الله. فما دام في مرضات الله أني أسمع للأمير وأطيع له في مرضات الله بأبقى، سواء كنت قائدا أم كنت جنديا، الأمر عندي سيان. بهالنوايا انتصر المسلمون يا أخي، هم رفع الدين مش رفع أشخاصهم. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وفي رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبلغ في هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك، ألف بين قلوبهم، وحد كلمتهم، اجمع صفهم، يسر أمرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق كلمتهم وفرق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم وفرج عن إخواننا وأخواتنا الموقوفين في السجون ظلما وبهتانا، اللهم فرج عنهم وردهم إلى أهلهم سالمين معافين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حب نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.